وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد حديثنا مشهور من التفكير الله سبحانه وتعالى حول تعليقات العلامة السائب رحمه الله تعالى على متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحديث الرابع.
عن أخونا صابر يا شيخ رمضان نقل من بيه طرق بيه صابر. نعم، لكن أقصد بقي وفي بيه ذلك.
قال رحمه الله: الحديث الرابع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله في حديث أنس أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، أي وكان بها رمق ولكنها لا تقدر على الكلام، فقيل: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، أي عدوا من اتهموه في ذلك، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، أي أشارت إليهم أن نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، أي قرر حتى أقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أي جزاء له بما فعل. وفي الرواية الأخرى: قتل جارية على أوضاح وهي القلادة فيها الخرز، مفصلة بالفضة، أي أنه قتلها لأجل هذه القلادة. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أنه يقتل الذكر بالأنثى، وقد تقدم الجواب عن قوله والأنثى بالأنثى من ثلاثة أوجه: أحدها أن المفهوم لا عموم له، الثاني أن عموم قوله النفس بالنفس مقدم على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، الثالث أن الحديث صريح في قتل الذكر بالأنثى، فإن قيل إنما قتله لأنه انتقض عهده بقتل الجارية فليس القتل قصاصا، فالواجب أن هذا مردود، فالجواب أن هذا مردود بصريح قوله فأقاده، وبأنه رد رأسه ولو كان وبأنه رد رأسه
أو رد رأسه بأنه رد رأسه يعني لأنه رد رأسه
بأنه رد رأسه ولو كان لانتقاض عهده لقتله بالسيف. من فوائد هذا الحديث
الفائدة الأولى أنه يقتل الذكر بالأنثى، وهذا الصحيح أنه يقتل الذكر بالأنثى. وأما قوله والأنثى بالأنثى، فنعم الأنثى بالأنثى والذكر بالذكر، لكن ليس فيه مانع أنه من قتل الأنثى فإنه لا يقتل بها، لأن المكافأة عندنا مكافأة في الإسلام والحرية، لا في الذكور والأنوثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قتل الرجل بالمرأة. نعم. وأما من اعترض فقال بأن هذا الرجل كان قد نقض العهد، فقتل كونه نقض العهد، فأجاب هو أنه لو كان كذلك لقتل بالسيف، لما هو قتل قصاصا، فدل هذا على أن قتله كان على وجه القصاص لا على وجه كونه نقض العهد. نعم. كيف يعني في كل أي نعم هو إلا الدية، فإن دية المرأة نصف دية الرجل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل القاتل بما قتل، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
يعني بأي طريقة قتل فإنه يقتل به. نعم، على وجه القصاص، وما كان على وجه القصاص فهذا يعني خارج عن القتل بالسيف. وعليه جوز العلماء أنه لو قتل القاتل بالحرق فإنه يقتل بالحرق، فكان على وجه القصاص، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن هذا ما يعذب بالنار، هذا يقتص منه بالنار لأنه قتل بالنار، فيكون هذا على وجه القصاص. نعم.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهب أحمد أنه يقتل بالسيف مطلقا، سواء قتله به أو ألقاه من شاهق فمات، أو ألقاه في نار أو رد رأسه فمات، استدلالا بقوله عليه السلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
نعم، هذا عام، وهذا إذا لم يكن قصاص، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة. ولهذا القصاص إنما يؤخذ فيه بالقتل، يقتل بالسيف، يقتل بالسيف. لكن إذا كان القاتل قد قتل بطريقة معينة فإنه يقتص منه على نفس هذه الطريقة. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها.
والوجه الثاني في المذهب أنه يفعل به كما فعل، فلو رد رأسه رد رأسه، ولو ألقاه من شاهق ألقي منه، ولو ألقاه في نار ألقي في النار. واستدلوا بهذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي كما فعل هو بالجارية. ولأن معنى القصاص لا يفهم منه إلا هذا، فإنه كما قالوا من قص الأثر، ومعناه الاتباع، فهو أن يفعل بالجاني كما فعل، وليس من العدل أن يقتل بالسيف ويراح بذلك. وقد عذب المقتول بالنار أو بالقتل الشنيع، مع أن من فوائد القصاص إظهار عدل الله تعالى، وأيضا فإنه إذا فعل به كما فعل كان أبلغ في الردع عن هذا الفعل. وأجابوا عن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بأن الأمر بإحسان القتل في الحدود ونحوها من الأشياء التي توجب القتل، وأما القصاص فلا يدخل في هذا لفعله صلى الله عليه وسلم ولمعنى القصاص ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولا شك أن هذا أصح من الأول.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرونيين أمر صلى الله عليه وسلم بأن تسمر أعينهم وأن يلقوا في الحرة، ومنع عنهم الشراب فكانوا يستسخون فلا يسقون، وما كان هذا إلا على وجه القصاص. لماذا ثمر أعينهم وأدخل فيها المسامير هذه المحمية وألقاهم في الحرة؟ لأنهم فعلوا ذلك في الراعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شك أن هذا
لما ثمر أعينهم دليل على أن هذا قصاص فيما يتعلق بالحرق بالنار، أن ثمر الأعين يعني الحرق بالنار، وأنه إذن يخص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربنا، فالنبي نفسه عذب بالنار. نعم.
ولا شك أن هذا أصح من الأول، فإن فعل به كما فعل ولم يمت وعيد حتى يموت، فلو ألقاه من شاهق مثلا فمات ألقي هو من الشاهق، فإن لم يمت ألقي ثانيا، وهكذا حتى يموت. ومنها أنه يعمل بقول المدعي في مثل هذه الحالة.
بين المراجح في هذه المسألة أن مسألة القصاص على نحو ما قتل القاتل أن هذا هو الصواب، ولا يقال يقتل بالسيف على كل حال، فلو ألقاه من شاهق فإنه يلقى من شاهق، ولو قطع يديه ثم ذبحه فإنه يقطع يديه أولا ثم يذبح، وهكذا على نحو ما فعل تماما، ولو مثل به مثل به، ولا يعترض على هذا بالأدلة العامة، فإن الأدلة العامة عند الاختيار. إذا أردنا أن نقيم فيه حدا، أما القصاص ففيه الأدلة الخاصة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نعم.
ومنها أنه يعمل بقول المدعي في مثل هذه الحالة التي يغلب على الظن ثبوته فيها، ويعمل بقوله من جهة ثبوت الشبهة، ولا يعمل به مطلقا، فيثبت ذلك تقريره وحبسه وتعزيره، فإن أقر ثبت الحق كله بإقراره، وإلا لم يثبت، وهكذا كل أمر فيه شبهة، كما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع إلى الزبير لما كتم مال بني النضير، وذلك أنه لما فتح خيبر وسأله عن المسك الذي فيه مال حيي بن أخطب،
جلد محشو بالمال.
فقال: أذهبته النفقات. فقال: المال كثير والعهد قريب. وأمره أهيئ من العذاب حتى أقر.
نعم. يعني أن الجارية هنا النبي ما قتل اليهودي بمجرد قولها، وإنما أخذ قولها قرينة، ثم ما زال بالرجل حتى أقر واعترف، فيكون إقامة الحد من النبي صلى الله عليه وسلم أو القصاص من النبي لهذا الرجل بإقراره هو واعترافه لا بقول الجارية. فلو أن رجلا مقتولا قال قتلني فلان، هل نقتله باعترافه هذا؟ لا، وإنما صار عندنا قرينة، نأتي بقى بفلان ونتحرى ونبحث ونحبس ونضرب حتى يعترف أو يصر على ما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هنا في كنانة بن ربيع لما قال له أين مال حيي، قال أذهبته النفقات، يعني أنفقناه، يعني قال المال كثير والعهد قريب، المال كثير لا ينفق في هذه المدة والمدة بسيطة، فدفعه إلى الزبير فمسه بضرب وكذا فاعترف وأقر. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله في حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله أي أنهم تغانموا الفرصة وأخذوا ثأرهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مذكرا بحرمة مكة ولأجل هذه الواقعة، فقال إن الله حبس عن مكة الفيل، هو الذي ذكر الله قصته في القرآن بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأجول أي لما أرادوا تخريب بيت الله الحرام، وكان أصحاب الفيل نصارى وأهل مكة مشركين، والنصارى إذ ذاك أحسن حالا من المشركين، ولكن الله تعالى حمى بيته وحرمه من كيدهم، وإن كان أهله على غير حق فهذا إكرام لبيته وحفظ له،
وليس إكراما لقريش فإنهم لا يستحقون فهم مشركون. نعم، ولكنه إكرام لبيته الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس إلى آخر الزمان. نعم.
قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين أي أباح لهم القتل،
ولهذا لا يتسلط على الكعبة أحد إلا بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، وحينئذ ما في أحد يطب الكعبة، فيتسلط عليها رجل من اليمن فينقضها حجرا حجرا. أما ومؤمن على وجه الأرض لا يتسلط أحد على الكعبة منذ أن خلقها الله، وما تسلط عليها أحد حتى لما كانت على في يد المشركين، فإن الله عز وجل قد جعلهم يعظمونها ويفخرون بها، وكانت العرب تقدس الكعبة بل تقدس قريشا من أجل الكعبة، فهذا بيت منذ أن جعل وهو بيت مكرم إلى آخر الزمان. نعم.
وقوله وصلت
إليه ملك لو سمح الحكومة بهذا ما في بأس، لو أن الحكومة تسمح بهذا ما في بأس، يبقى إذا أخذوا الإذن من هذا القبيل، إنما استقلالا ما يقيم هذا إلا الحاكم أو من يلو الحاكم. أما تعذيرات وكذا بالأموال فلا بأس، بس ما تتسلط عليه ولا قصد الكعبة، إنما كانت تبع ليس استقلال، وإلا الحجاج يعظم الكعبة. تسلط يعني يستولى عليها، يهينها، ينقضها حجرا حجرا. طيب ما هو الآن ممكن بعض الناس بيقع منه بعض إهانات وهو لا يدري، فالحجاج إنما أراد ابن السبيل. نعم نعم. ما هو إذا حكموا، إذا هم أزنوا بهذا الحكم ولا يؤاخذون من فعل ذلك، فرد إذن ضمني، إذن ضمني. خصوصا أن مثل هذا قد يكون أسرع وأبرأ لقطع التنازع، لأنه مثلا لو تم هذا في المجلس خلاص عولجت النفوس، لأن بيبقى مثل هذه الأشياء أعظم من الأموال نفسها. بخلاف مثلا لو أنت أحلته على قاضي سوف يجلس مثلا سنة ولا كذا حتى يحكم، وما يحكم باللطف، إنما قد يحكم بمال أو يحكم بسجن أو بيش أو شيء من هذا، بل ما أدري في القانون بيحكم باللطف مثلا بحاجة، طالما أن ما فيش تقرير أنه انكسر سن أو شيء، ما أدري هل هم يحكمون باللطف بحاجة، فيكون مجلس العرف أحسن. فطالما أنهم يأذنون ولا يعاقبون من يحكم بهذا، فيبقى اللجوء إلى مثل أو العمل مثل هذه الأحكام لا بأس، لأنه بيبقى يعني يعالج ما عند الناس من نفسيات. يعني في المجلس واحد خلاص أنا هنضربه، يقوم نجلا يضربه، قد يرضى بذلك وينتهي، طالما أنه أنك مكنتني من نفسك فيعفو عنه، أو حتى لو ضربه أمام الناس فقد عولج الأمر وشد. المال في باب التعزيرات لا بأس به، يعمل به في باب التعزيرات، هي العقوبات غير المقدرة. أما في العقوبات المقدرة كالحدود وخلافه لا، ما يعمل بالمال، ما يعمل بالمال. أه؟ كيف تقصد؟ يعني القدر مثلا 5 10 كذا؟ لا، في التعزيرات الباب واسع، اختلف. يعني مثلا واحد رجل شتم رجلا هو من عموم الناس، يعني ليس مثلا، فيحكم عليه مثلا 5000. في رجل لا، انت شتمت رجل مثلا من علية القوم، واخد بالك؟ يعني 5000 دول بيجيبوا لك بهم حاجة ساعة وانت قاعد، يعني تحكم له بحاجة ساعة 5000. فبعدين يعلو الأمر على قدر الرجل. نعم، هذا لا بأس به، فالتعذير باب واسع.
قال رحمه الله تعالى: وسلط عليها، قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أباح لهم القتال فيها. ولهذا قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، أي وقد مضت تلك الساعة. ولهذا قال: وإنها ساعتي هذه حرام،
يعني عادت حراما كما كان، فلا يحل القتال في مكة إلا لدفع العدو إذا أرادها، وإلا لإقامة الحد إذا ارتكبه الإنسان. نعم.
وفسر التحريم بقوله: ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع، وهذا عام لجميع الشجر، ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش الرطب، أي لا يحش
جميع الشجر الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى بدون زراعة من أحد. أما الشجر الذي يزرعه الناس، يعني واحد زرع شجرة أمامه وكذا، فهذا لا يدخل في هذا الحكم.
ولا يعضد شوكها، أي لا يقطع حتى،
ولا يختلى خلاها، وهو الحش الرطب، يعني لا يحش. نعم. لكن الدابة لو مشت فأخذ شيئا بفيها هذا لا حرج فيه.
ولا يعضد شوكها، أي لا يقطع حتى الشوك مع أنه مؤذن. ولا تلتقط ساقطتها، أي لقطتها، إلا لمنشد، أي كما تقدم أنها لا تملك كلقطة غيرها، بل يعرفها دائما وأبدا.
معناه أن مكة هذا البلد الحرام له أحكامه الشديدة، فكيف بمن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى فيها ويتعدى ويقتل ويسرق ويسفك الدم حتى في الكعبة؟ أشهر سارقي العالم أشهر سارقين في العالم إنما يتمركزون حول الحجر الأسود. الحجر الأسود شوف حيث تسكب العبارات ويلتزم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون شعائر الله، تجد أشهر هؤلاء حول الكعبة، وكذلك أشهر الذين يعاكسون، فإنهم يأتون في ليلة 27 حيث الزحام أو في موسم الحج حيث الزحام، فيحتكون بالنساء في المطاف ويبقى الواحد يطوف طيلة النهار، لا لأنه يعظم شعائر الله بل ليفجر بمحارم الله سبحان الله حول الكعبة. حول الكعبة نعم.
ولا تلتقط ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد، أي كما تقدم أنها لا تملك كلقطة غيرها، بل يعرفها دائما وأبدا أو يدفعها إلى الإمام أو يتصدق بها عن صاحبها بقصد الضمان إن وجده، فإن وجد صاحبها خيره، فإن شاء ضمن خيره، فإن شاء ضمنه والأجر للملتقط، وإن شاء أمضى الصدقة وله الأجر، وهذا هو الصحيح. والحرم له أحكام كثيرة تختص به دون غيره، وقد تقدم بعضها، ومن تتبع ما ذكر الفقهاء ظفر بكثير منها. وقوله ومن قتل له قتيل،
للأسف قليل من الناس الذي يعظم حرمات الله في الحرم، فنساء شبه كاسيات عاريات ورجال لا يتقون الله، تجد الواحد يدخن في ساحة الحرم، يدخن في ساحة الحرم، ومعاصي كثيرة وأمور لا تنم عن تعظيم هذا المكان، وهذا المكان حرمته، حتى قال سبحانه ومن يرد فيه مجرد إرادة بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم. نعم نعم. أي نعم أي نعم. اللقطة هذه كما هي في الحرم المدني كما هي نفس الأحكام. لكن النبي قال إن الله حرم إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم، إن حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضماني من يصطاد في هذا الحرم، وبه أخذ سعد بن أبي وقاص وغرم من فعل ذلك وأخذ سلبه، فدل هذا على أن الأحكام، هذا في الصيد، دل أن الأحكام تجري على هذا تماما نظرا للحرم. وكون النبي يعني ما قال بهذا التفصيل في المدينة لا يعني أنها تختلف. الذي يظهر أن هذا من لازم التحريم، يعني طالما أن هذا المكان حرام وثبت التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر واحد تعظيما لهذا المكان، لأنه ما معنى مكان محرم؟ يعني معظم. هذا ما معنى مكان محرم؟ يعني معظم، وإلا ما فائدة التحريم؟ أن النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم، ما فائدة التحريم إذا ما في أحكام أصلا للتحريم؟ إذا ما فائدتها؟ ما لها فائدة؟ الفضل، إذا كنا فضل المكان مضاعف للصلاة، هم يرون، العلماء يرون أن مضاعفة الصلاة في المدينة في المسجد فقط لا في ما حولها، بخلاف مكة. نعم.
وقوله ومن قتل له قتيل،
ودليل ذلك كما قلت لك ما جاء عند مسلم أن سعد بن وقاص رضي الله عنه قضى بأخذ سلب من اصطاد، ولما قيل له سمعت هذا من رسول الله قال نعم.
وقوله نعم.
نعم نعم. البركة غير، يعني نتكلم هل سائر الأحكام هذه تنزل عن المدينة أيضا؟ فهذا الذي يظهر.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن قتل له قتيل، أي سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فهو أي ولي المقتول وهو وارثه.
لطيف في المغني، شوف المغني تحرير المدينة.
وهو وارثه بخير النظرين، إما أن يقتل إما أن يقتل أو يقتاد من القاتل، وإما أن يفدي.
أي يقتاد من القاتل، إما أن يقتل أي يقتاد من القاتل، وإما أن يفدى أي وإن أحب الفداء فله ذلك.
ففيه على أن الخيرة بيد أولياء المقتول وهم ورثته، والأفضل لهم العفو مطلقا. ثم العفو
أو إما أن يقتل اللي هو نفسه ولي الدم وبخير نظره، إما أن يقتل يعني يقول اقتلوا من قتل، وإما أنه يأخذ الفداء وبخير النظرين.
ففيه على أن الخيرة بيد أولياء المقتول وهم ورثته، والأفضل لهم العفو مطلقا. ثم العفو إلى الدية ما لم يكن ثم مرجح للقود، فالأفضل إذن أن يقتاد. وفيه
يعني الأفضل أن يعفو بلا قصاص وبلا دية، إلا إذا كان القاتل هذا عربيدا ولو عفي عنه فإنه يستمر في عربدته، فإن طلب القصاص هنا أولى. أما إذا كان مثلا واحد لحظة انفعال زي ما بيحصل الآن، ممكن يكون واحد من أطيب الناس ولكن حصلت إثارته أو كذا في لحظة من اللحظات، وأخذ مثلا عصا أو أخذ شيئا ليجرح رجلا أمامه فشاء الله وقتله وهو رجل من الصالحين مثلا، فمثل هذا العفو عنه أفضل. وإن كان ولا بد مثلا كأن يكون الرجل الذي قتل له أولاد وله ذرية وسيشردون بعد أبيهم، فيأخذ الفدية يأخذ الدية. لكن أما إن كان القاتل متعود كل يوم يقتل واحد ولا يجرح واحد ولا يعتدي على الناس ولا يخيف الناس، فعدم العفو هنا أفضل. نعم.
وفيه أنه لو عدل إلى الدية لم يمكن من الرجوع إلى القود. وفيه أنه يجب على القاص الدية إذا طلبها أولياء
عدل إلى الدية لم يمكن من الرجوع إلى القود. إذا طلب الدية ليس له أن يرجع بعد ذلك يقول إيه أنا أطالب بالقصاص، خلاص طالما طلب بهذا انتهى. نعم.
وفيه أنه يجب على القاص الدية إذا طلبها أولياء المقتول لأن الخيرة لهم. وفيه أنه يجوز أن يتراضوا على أكثر من الدية، ولهذا لما ثبت القتل على هدبة بن خشرم من التابعين حبس حتى بلغ ابن القتيل فخير فاختار القوت، فاجتمع ناس من أفاضل التابعين منهم عبد الله بن جعفر وجماعة معه، فبذلوا لابن القتيل 7 ديات ويعفو فأبى، وقصته مشهورة. فلما كانت
نعم يعني ممكن يحصل التراضي على ما هو أكثر من الدية، يعني كان يكون أولياء المقتول يقولون نحن نريد القصاص ما نريد القصاص، ويكون مثلا الرجل هذا غنيا أو رجلا فاضلا فتعاطف الناس معه، فالدية مثلا وليكن 100 من الإبل تساوي مثلا 500,000، فيقولون خلاص نعطيكم مثلا 1,000,000 اتركوه، يعني دية رجلين، فإن أبوا فجعلوا 3-4-5 مليون مثلا من باب إغرائهم بقبول الدية، فهذا جائز. ولو أخذ أولياء المقتول هذا المال فهو حلال لهم. وأعلم أن دية أخبرت أن دية في المملكة بلغت 25 مليون ريال، 25 مليون ريال هذا في وقت من زمان يعني على من 20 سنة، 25 مليون ريال، وتفاوض الناس فيها حتى وصلوا ل 25 مليون ريال. نعم.
قال رحمه
ممكن أن يحصل تصالح في هذا، وما يأخذ أولياء المقتول من ذلك فلا بأس به.
Thank you.
عفته واخذ 15. نعم حتى لو لم يأخذ ثبتت بعد دين وخلاص صارت دينا، كيف لا يأخذ؟ أبى أن يعطوه، ما كيف يقول أعطوه وأبى أن يعطوه؟ يلزمهم الحاكم، يلزمهم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كانت هذه الخطبة جليلة القدر عظيمة الفائدة، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتب لي أي مضمون هذه الخطبة وما اشتملت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. فاستدل بهذا على مشروعية كتابة العلم، وفي الكتابة فوائد كثيرة ومصالح عظيمة، فلولا الكتاب لضاعت مصالح الناس الدينية والدنيوية. ولهذا امتن الله تعالى على خلقه في أول سورة نزلت بتعليمه القلم، فقال: اقرأ باسم ربك. فلا يمكن حفظ القرآن والسنن ومسائل العلم بدونها. وكذلك لولاها لم يمكن الناس
لم يمكن الناس
المتاجرة إلا بالتجارة المتداولة. فمصالح الكتابة كثيرة، وقد أمر الله تعالى من علمه الكتابة أن يكتب لمن لا يعرف الكتابة، فقال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يبذل من تلك النعمة لمن حرم منها، كالغني يؤمر بالصدقة على الفقير ونحو ذلك. وفيه مشروعية كتاب الحاكم إلى حاكم أو إلى من يصل إليه كتابه،
لأن النبي قال: اكتب لأبي شاه. إذن كتاب النبي سوف يصل إلى اليمن ويعمل به، ومثل ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أيضا. فكتابة الحاكم عن حاكم أو إلى من يصل إليه كتابه مشروع، لكن نتأكد من هذا، لكن لابد من التأكد من هذا، أن يكون عليه خاتم وأن يعرف خطه، إنما اليوم ممكن تزور كتابا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا يشترط أن يحضر الحاكم شاهدين ويقرأ عليهما كتابه ويقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، كما اشترط ذلك بعضهم وهو مذهب أحمد، ولكنه ضعيف جدا. فالصحيح والعمل على خلافه منذ أزمنة طويلة، ولا دليل مع من اشترط ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل ذلك ولا يأمر به.
نعم. فهو إن كان لا يلزم شهيدان عند الحاكم على أن هذا لو كتب هذا الكتاب، لكن اللي يلزم التيقن والتأكد من أن هذا هو كتاب الإيه؟ من أن هذا هو كتاب الحاكم بالفعل، كان يكون خاتم خاص به أو يكون معروف الخط. المهم لابد من هذا. نعم.
وقوله: ثم قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، أي لما بين لهم تحريم جميع نبات الحرم ذكره استثناء الإذخر، وبين حاجتهم إلى ذلك بقوله: فإنا نجعله في بيوتنا، أي فوق السقوف، ويجعلون الطين عليه، وفي قبورنا، أي على خلل اللبن بمنزلة الوشايض عندنا. وقد تقدم في المناسك أنه قال: فإنه لقينهم،
أي الحداد،
أي الحداد يقبس به، لأنه سريع الولوع، والإذخر نبت معروف ذكي طيب الرائحة. فقال: إلا الإذخر، لما علم حاجتهم، وقد أدبه الله تعالى وعلمه ما لم يعلم، فعلم حكمة الله ورحمته وتيسيره على خلقه، فذكر إباحته. وقد تقدم أن في هذا فضل العباس رضي الله عنه، وتقدم أن جميع نبات الحرم محرم، ويستثنى من ذلك أشياء، منها الإذخر، ومنها ما زرعه أو غرسه الآدمي، ومنها الشجر اليابس، ومنها ما وجده منفصلا عن شجر ولو كان رطبا.
نعم. كما قلنا أن الذي يغرس الآدميون لا يدخل في لا يعضد شجرها، إنما الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى من غير تدخل آدمي. أما مثلا ما يجعل في أثنية البيوت وما يجعل حول الأطوار من أشجار يزرعونها للزينة وكذا، فهذه تدخل في أحكام الشجر الذي لا يجوز قطعه من الحرم. نعم.
ومنها الكمأة وهو الفقع، ويجوز ترك البهاء.
الكمأة الفقع هي الكمأة التي تكون في تحت الرمل وفي الأرض الرملية، تكون تحت سطح الأرض، وهي كالبطاطس هذه زي البطاطس.
ويجوز ترك البهائم ترعى برؤوسها، وما سوى ذلك لا يجوز قطعه. قال رحمه الله: الحديث السادس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. قوله في حديث عمر رضي الله عنه
يعني سقط المرأة، سقط المرأة. فلو أن المرأة تسببت في إسقاط ولدها أو أسقطته، حملت مثلا حملا ثقيلا، أو ضربت بطنها، أو تناولت دواء، أو إلى آخره، فنزل الولد ميتا، فعليها الدية. وما الدية؟ قيمة عبد أو أمة. هذا إذا نزل ميتا. أما إذا نزل حيا ثم مات بعد ذلك فديته دية الكبير، رجلا كان أو امرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في حديث عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، وفسره بقوله: هو أن تلقي جنينها ميتا، أي المسمى السقط، أي لما وقعت في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم في ذلك.
معنى أن عمر لم يكن عنده دراية بالنص في هذه المسألة، وهو أمير المؤمنين أعلم الصحابة في عصره، فلما خفي عليه النص جمع الناس: هل أحد منكم سمع من النبي في ذلك شيئا؟ فالمغيرة بن شعبة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة، يعني عبد أو أمة، فقال: من يشهد لك؟ من يشهد معك؟ من يشهد معك؟ يعني يريد عمر أن يستوثق من الخبر، في أحد معك؟ فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه. نعم.
وكانت
ولو لم يشهد محمد بن مسلمة لأخذ عمر رضي الله عنه بخبر المغيرة بن شعبة، لكن هذا من باب الاستيثاق. نعم.
وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الكريمة، إذا وقعت حادثة وأشكل عليه حكمها جمعهم واستشارهم، مع أنه رضي الله عنه أعلم الأمة بعد النبي بعد أبي بكر. ولهذا لما توفي عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب تسعة أعشار العلم. ولكن قد يجهل العالم المسألة ويعلمها من هو دونه بالعلم. وأيضا
نعم، فهناك تفضيل باعتبار العلم صفة عامة، هذا أعلم من ذاك باعتبار العموم. وهناك معرفة بالمسائل الخاصة، فقد يعرف الطالب ما لا يعرفه العالم أو الشيخ في مسألة، في مسألتين هذا اطلع وهذا لم يطلع، لأن أحدا لم يحصل علم، ما في أحد أحصل علم ولا أحد أحصى السنة، والناس بين مستقل ومستكثر في هذا الباب. نعم.
ولكن قد يجهل العالم المسألة ويعلمها من هو دونه بالعلم. وأيضا فإن بالمشورة تذكير بعضهم لبعض والتفكر فيما بينهم، وبذلك يستخرج العلم. فكانوا إذا اجتمعوا تباحثوا، فإن كان في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع وتبعوا قوله، لأنه لا حكم مع حكم الله ورسوله. كما جمعهم حين وقع الطاعون بالشام واستشارهم في الرجوع أو القدوم، فأشار عليه بعضهم بالقدوم وقالوا: لا تفر من قدر الله، وأشار بعضهم بالرجوع وقالوا: فر من قدر الله إلى قدر الله. وضربوا له مثلا فقالوا: لو كان لك إبل وأنت في أرض مجدبة، هل تقيم فيها أو تطلب لإبلك أرضا مربعة؟ وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا.
يعني أنهم اطمأنوا إلى الاجتهاد والقياس الصحيح، ولم يكن عندهم نص، وهو أنهم اطمأنوا إلى الرجوع. فعمر رضي الله عنه اطمأن إلى الرجوع وضربوا لذلك مثلا: لو كان لك إبل وأنت في أرض مجدبة، هل تقيم فيها؟ أرض ما فيها نبت ولا زرع، هل تقيم فيها أو تطلب لإبلك أرضا مربعة، أرض فيها حشيش؟ طيب هل هذا يكون فرار من قدر الله؟ أنت تفر من قدر لا إلى قدر الله، فاطمأنوا لهذا وما عندهم نص. فجاء عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم النص فوافق، فكان من توفيق الله لعمر في اجتهاده عند غياب النص أنه وافق النص. نعم.
وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فلما حضر أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها تطيرا منه، وإن لم تكونوا فيها فلا تقدموا إليها. فإن لم يكن في المسألة حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاوروا ومضوا على ما يتفقون عليه كلهم أو جمهورهم. فلما جمعهم في هذه القضية قال: قال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة، وفسرها بقوله عبد أو أمة. وقد ورد أن قيمته خمس من الإبل عشر دية أمه.
نعم، تكون عشر دية الأم، عشر دية الأم، فالأم ديتها 50 يبقى العشر 5. نعم.
فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة، وهذا ليس عدم قبول لشهادة الواحد، فإنه بالاتفاق أنه يقبل قول الواحد ولو امرأة في الرواية. ومثل ذلك الإخبارات الدينية كرؤية هلال رمضان ونحو ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه أراد الاحتياط لثبوت هذا الحكم الشرعي، لأنه علم أنه حكم يستمر العمل به إلى يوم القيامة.
كما قلنا، مثل أنك تطلب ثبوت هذا الحديث ومن أخرجه، وهل الرواية صحيحة أم ضعيفة. هل لو بلغك حديث فطلبت مصدره وطلبت تحقيقه ومعرفة صحته من ضعفه، هل يقال هذا بسبب هذا لك لا تعمل بخبر الواحد؟ لا. ولهذا نقول فرق بين العمل بالحديث وبين ثبوت الحديث، هل الحديث ثابت أم لا. فعمر إنما أراد هل الحديث هذا ثابت أم لا، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. ولم يقصد عمر أنه لا يعمل بالحديث إذا ثبت إلا إذا جاء به آخر وآخر وآخر وآخر، لا. أما العمل فيعمل بالحديث. عمر ما ينكر العمل بالحديث لأنه ورد من طريق بخبر واحد، وإنما أراد هل هذا الخبر صحيح أم لا، ثابت أم لا، قاله النبي أم لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففيه حسن حالة الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الأخصاء منهم كالخلفاء الراشدين. وفيه أنه يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته 5 من الإبل.
كما قلنا هذا إذا نزل ميتا، لكن إذا نزل حيا ثم مات فإن فيه الدية الكبير.
5 من الإبل عشر دية أمه. فإن لم يوجد عبد أو أمة قيمته أو أمة قيمته كذلك، دفع إليهم 5 من الإبل ولو كانت الجناية عمدا. هذا إذا لم يولد حيا، فإن ولد حيا حياة مستقرة ليست كحركة المذبوح ومات من تلك الجناية ففيه دية كاملة. فإن كانت أمه أمة ففيه عشر قيمة أمه إذا ولد ميتا. ولعل القضية التي شهد المغيرة هي التي ذكرها بقوله في حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل وهما القبيلة المعروفة في أرض الحجاز، والاقتتال يطلق على الاقتتال بالعصي والسلاح والاختصام باللسان، وهو المراد في هذا. وقوله: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وهذا القتل يسمى شبه عمد.
فإذا من الاقتتال قد يطلق على خصام اللسان، فطارة يكون بالعصي والسلاح وكذا يقال اقتتل فلان وفلان، وطارة يكون بالإيه؟ باللسان. اقتتل يعني أنه سب كل واحد منهما الإيه؟ الآخر. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلته وما في بطنها. نعم.
وهذا القتل يسمى شبه عمد. فإن القتل 3 أقسام: أحدها العمد وهو الذي يقصد الجناية بما يقتل غالبا فهذا فيه القصاص. الثاني شبه العمد وهو أن يقصد الجناية
يعني كالسكين والرصاص والحجر الكبير، هذا كله يقتل غالبا. فالعمد هو الذي يقصد الجناية بما يقتل غالبا، يبقى عنده قصد وعنده آلة. فالعمد فيه الأمران القصد والآلة. نعم.
الثاني شبه العمد، وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل هذه الصورة، فإنها قصدت رميها بالحجر لكن تظن أنه لا يقتلها.
طبعا حجر كبير، واحد يلقي صخر على رأس واحد هذا عمد، لكن حجر تعرفون الحجر الصغير طوبة يعني، حجر يرميه لكي يجرحه، فقدر الله أن جاء في رأسي ومات، أو عصا من اللي هي عصا الشجر هذه عصا عادية فبيضربه فجاء في رأسي فمات، قدر الله هذا شبه عمد. نعم.
الثالث الخطأ، وهو ألا يقصد الجناية وفيه
نعم. يبقى إذا عندنا العمد وشبه العمد فيه القصد، لكن خلاف في الآلة، الآلة في العمد تقتل غالبا، في غير العمد لا تقتل غالبا. الجناية الخطأ لا ننظر إلى الآلة، القصد غير موجود، فممكن يصيد ببندقية فجاء بهذا، أو ممكن يريد أن يضرب رجلا فجاء في رجل آخر، هذا اسمه خطأ، هذا خطأ. نعم.
وفيهما الدية ولا قصاص.
وفيهما يعني في شبه العمد والخطأ الدية ولا قصاص، وشبه العمد كالعمد في الإيه. نعم.
وقوله فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها
ولدها
ومن معهم، أي لئلا يوهم أن الإرث للعاقلة كما أن الدية على عاقلة المرأة والعاقلة هم.
يعني لماذا قال الراوي هنا قال الحديث اختلط لامرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي أن دية جنية غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها لأنها خطأ، فالذي يتحمل دية الخطأ هو العاقلة، طيب اللي هي عصبتها يعني، وورثها ولدها ومن معه، حتى لا يقال إذا دفعت العاقلة الدية ورثت العاقلة، لا، العاقلة تدفع في الدية لكن ما ترث، عاقلة ما ترث.
والعاقلة هم ذكور.
طيب واحد يقول طيب أليس هذا من باب الغن الغرم، وأنهم لا ينالون الغنم، أليس من غرم غنم؟ نقول بلى وهو هنا كذلك، لكن إذا كان ورثة فإنهم لا يغنمون في التركة، لكن إذا ما كان لها وريث فإن الميراث ينتقل إلى الأقرب من الأقرب في الورثة، إذا كل واحد من العاقلة عرض أن يرث يوما ما، فلو هذه المرأة ما لها إلا بنات خلاص أخوها يرث مع البنات، لو ما لها لا بنات ولا كذا يبقى إذن أيضا تنتقل التركة له، كل واحد عرضة في أي وقت. الأمر الثاني أنه أيضا هؤلاء الذين يغرمون اليوم في دية واحد من العاقلة غدا أيضا عرضة إلى أن يقتل قتل خطأ، فكذلك إيه فكذلك يشاركونه في هذا في هذه المحنة التي نزلت به، فكل واحد عرضة لهذا في يوم، أي واحد قريب عرضة أن يرث، يعني ابن عمك الآن بعيد عنك أليس كذلك؟ يعني أنت متزوج وعندك أولاد ذكور وإناث، ولك أخ ولك ابن عم ولك عم، يعني أبعد واحد ابن العم الآن، لكن ممكن في لحظة واحدة يرث ابن العم، كان يخرج الرجل مع أولاده وزوجه وكذا وكذا في بسيارة ثم تنقلب السيارة فيموت الجميع، فيكون الأقرب العم أو ابن عم عند عدم وجود الإيه العم، يعني ممكن في لحظة الواحد يتحول من كونه من أبعد الناس عن الميراث إلى وارث. نعم. في كيف دور الأرحام لو إيه لو ما حدثت؟ نعم ينتقل إلى دور الأرحام.
قال رحمه الله تعالى والعاقلة هم ذكور العصبات ولو لم يكونوا وارثين لأن مبناها على النصرة، وفيها التخفيف عليهم من وجوه منها.
عارض النبي في هذا رجل فقام حمل ابن النبي الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. تعرفون أنهم عرب والصياغة عندهم أسهل من شرب الماء. فقال رجل معترضا على حكم الرسول: كيف أغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يكون هدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. مع أن السجع قد يمدح، والنبي عنده عبارات فيها سجع، لكن يقال السجع إذا كان لإحقاق الحق أو لتحسين الموعظة فهو محمود، أما إذا كان لإبطال حق فهو مذموم. واحد يتشدق بكلماته ويأتي بالفصاحة لإبطال الأحكام الشرعية يمدح، هذا يقال هذا من إخوان الكهان. نعم.
وكانت عادتهم في الجاهلية إذا اختلفوا في أمر أتوا الكاهن فصنف لهم كلاما وسجع لهم فيلزمون حكمه طوعا أو كرها. وكانت الكهان لهم إخوان من الجن يوحون إليهم بالأحكام الجائرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن قتل شبه العمد تحمله العاقلة، ومنها أن العاقلة لا تحمل الجنين إلا إذا قتل مع أمه فتحمله على وجه التبع، ومنها أنه لا يجوز معارضة حكم الله ورسوله، ومنها أن الشرع موافق للعقل في إيجاب دية الجنين، وليس كما قال حمل ابن النابغة فإنه إذا وجد الحمل فقتل فليس كالذي لم يوجد. ولا تقتضي الحكمة أن يهدر الجنين بلا دية، ولا يحكم بإهدار ذلك عاقل، ولا يحكم بإهدار ذلك عاقل. الحديث الثامن عن عمران بن حصين.
يعني كل شيء في الشريعة مقدر، فالجنين غير الوليد، الجنين الذي نزل ميتا هذا غير الولد الذي له حياته. نعم. فلا يهدر من ناحية فلا يكون له دية، ولا أيضا تكون دية الكبير الذي نطق وتكلم وصار ومشى وجاء. نعم. عاقلهم ذكور عصبات ما انت ستري اشتر حضرتي ايه اشتر حضرتي خرطي ايه اشتر نعم على تعمد يعني الخطر بسرعة ولا الحوادث ديت الحوادث خطر كلها خطر كل هذه الحادث خطر لكن لو واحد اخذ السيارة وعمد لواحد واقف ودخل فيه بالسيارة فقتل هذا عمد، لكن الحوادث ديت سرعة قطع إشارة كل هذا من الخطأ. تحقيق بقى حسن، إذا كان رجل مفرط فيبقى عليه الدية الخطأ، ليس مفرطا كان يكون سرعته سرعة معقولة السرعة النظامية القانونية، والولد قد خرج أمامه فجأة فلا شيء عليه أصلا، يعني حسب الخطأ. ممكن الولد يقتل ويدفع لصاحب السيارة ما تلفت سيارته بسبب إذا كان هو المخطئ. نعم. أن يقصد إيه؟ في تعريف العمد، ما هو إن قصدنا عصمة دم بالإسلام فصح، لكن لو غير مسلم يبقى فيه الدية، ما فيه القصاص أو العبد، لكن هو معصوم الدم فعلا، الكتاب معصوم الدم لكن ما فيه القصاص، فيه الدية. والعبد معصوم الدم المسلم لكن ما فيه القصاص. فلو قلنا معصوم الدم بالإسلام نعم. نعم. أيوة. نعم. ماشي خليه من خلاص ضيته وان قاعد مره ثانيه. كيف فقد الاله؟ ايه
وليس الاله اما فيموت.
كلمة معصوم الدم يعني الكافر؟ لا الكافر الحرب لا.
لا
كلمة معصوم الدم المقتول يعني يكون معصوم الدم. فنقول إذا كان معصوم الدم بالإسلام ففيه القصاص، لكن إذا كان معصوم الدم بالعهد زي الذمة أو كذا فهذا فيه الدية ما فيه القصاص لعدم المكافأة. نعم. ولو العفو أو لو العفو بلا دية أصلا ما في إشكال. بالنسبة للعاقلة خلاص يقسموه على الآخرين لكنه آثم، لأن هذا الإيجاب من قبل الشارع، الإيجاب على عاقلة من قبل الشارع اللي يتخلف يكون آثما، لكن إذا كان قادرا، لكن إذا ما كان قادر خلاص فهي على القادرين. نعم. من يلزمه السلطان؟ نعم.
قال رحمه الله: والعاقلة هم ذكور العصبات ولو لم يكونوا وارثين، لأن مبناها على النصرة، وفيها التخفيف عليهم من وجوه، منها أنها
يعني النساء ما يدخلن في العصبات، الذكور فقط. نعم.
منها أنها توزع عليهم بقدر قربهم وبعدهم، ومنها أنها تؤجل عليهم 3 سنين، ومنها أنهم لا يحملون إلا دية.
يعني كالذي يكون على الأخ ليس كالذي يكون على العم، ليس كالذي يكون على ابن عم. يعني العصبات مش تقسم على الرؤوس، على مدى القرب والبعد. نعم.
ومنها أنهم لا يحملون إلا دية الخطأ وشبه العمد، ومنها أنهم لا يحملون ما دون ثلث الدية.
نعم. تؤجر عين 3 سنوات فيدفع على رأس كل سنة ثلث الدية، هذه الخطأ. إنما العمد فورا، العمد تكون الدية على القاتل، في الخطأ تكون الدية على العاقل. العاقلة لا يحملون ما دون ثلث الدية ولو كان خطأ. العاقلة ما تحمل دون ثلث الدية، ايش في 5 من الإبل 10 من الإبل لا تحملها العاقلة، العاقلة ما تحمل. نعم.
قال رحمه الله: وهل يحمل الجاني معهم ام لا؟
طيب اذا قلنا دية على العاقلة، طب القاتل نفسه يحمل معهم ولا ما يحمل؟ نزاع.
المشهور من المذهب لا يحمل معهم، فإن عدموا فالدية على بيت المال، فإن لم ينتظم سقطت ولو كان من أغنى الناس. وعنه أنه يحمل معهم كواحد منهم، وهذا هو الصحيح بلا شك.
سقطت ولو كان من أغنى الناس يعني يا أخوان، فإن لم ينتظم هذه يعني بيت المال ما يتولى هذه الأشياء، إذا ما كان يتولى هذه الأشياء سقطت ولو كان من أغنى الناس. يقول مشهور المذهب أنه لا يحمل معهم، فإن عدموا أو فإن عدموا فدي على بيت المال، فإن لم ينتظم سقطت ولو كان هذا القاتل من الناس. وعنه أنه يحمل معهم كواحد منهم، وهذا هو الصحيح بلا شك. طيب الآن ما في بيت المال. نعم. ما له علاقة بيت المال، ما له علاقة بغنم وغرم. لا ما له علاقة، بيت المال هذا مسؤول عن المسلمين، ما له علاقة بغنم ولا غرم. نعم. أيما هو صح يبقى نعدم، يعني ما في عصبات، إذا ما في عصبات يبدي على بيت المال. طب إذا ما في بيت المال يعني يتولى هذه الأشياء، يقول تسقط ولو كان من أغنى الناس، وهذه حقيقة مشكلة. يعني مثل الآن العصابات مثلا قد لا تكون موجودة، أو إن وجدت لا تتحمل، لأن الناس يجهلون مثل هذا، وما في بيت ما يتحمل مثل هذه الأشياء. فلو قلنا بالسقوط لربما ترتب عليها أضرار بالغة في هذا البيت. فلهذا نقول القول الذي يقول هو يتحمل مع العاقلة، إذا فقدت العاقلة فهو يتحمل، هذا هو القول الصحيح، حتى لا يترتب على ذلك مفاسد لا حصل لها، خصوصا عند غياب تطبيق الأحكام الشرعية في مثل هذا. وطبعا هذه الأبواب وغيرها من الأبواب يقع ضيق شديد جدا جدا في الحكم فيها، لأن الأصل أن الإمام هو الذي يقوم بهذه الأشياء فتنتظم الحقوق، تنتظم الحقوق إذا حكم فيها بالشريعة. إنما إذا لم تكن أحكام شرعية متعلقة بهذا أدى ذلك إلى أن هذه الأمور صارت صعبة عند أهل العلم. يعني ماذا تصنع في الأحكام هذه؟ أحكام هذه الآن في حدود، الحدود لا تبذل فيها أموال، تبو الحدود ما تقام، حد من ناحية ما يقام، ومن ناحية أنت بتفتي أنه لا يبذل فيه مال، نعمل إيه طيب؟ الناس تعمل إيه؟ رجل زنى بامرأة رجل، تعمل إيه؟ تقول يدفع فلوس؟ هذا حد لا يبذل فيه مال، فيرجم حتى الموت، هذا الحمد لله الذي يشفي غليله، لكن ما يرجم، وهذه مشكلة. أو القذف، قذف بالزنا، تعطي مالا ما يصلح، تحكم بالشريعة ما في حكم بالشريعة. مسألة العاقلة، ما في عاقلة بتحمل، هتلزمهم ما في إلزام، فأمور صعبة. زي مسائل أيضا الديات الآن شركات التأمين بتتولاها، تعطيك 40,000 وخلاص وانت، الأصل ان هذا لا يجوز، لان بموجب عقد محرم مش حاسمة تأمين، ثم انها اغرم غير الفاعل، هو اللي قتل شركة التأمين. طيب هاتوا الديات يا جماعة، روحوا خذوا من شركات التأمين، ما عندناش ديات. طيب الديات كام؟ فيش حاجة اسمها الديات 100 من الإبل، حسب سعر الواحد في المنطقة. فلان واخد 70,000 خد انت 70، فلان واخد 200 خد انت 200، فلان واخد 500 خد 500، كأنه مهر، ننظر فيه إلى مهر المثل. صعبة جدا فيما يتعلق بالأشياء اللي فيها حدود صعبة. إنما مسرح التعذيرات سهل، يعني إذا لجأنا إلى التعذيرات سهلة، أديبه 5,000 10,000، خد رطين أرض، خد مش عارف إيه، واخد بالك، هذه أمور سهلة. فالحقيقة هذه أمور صعبة، صعب الحكم فيها. صحيح، بس 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 اخف، يعني الغالب ايه؟ الغالب تبقى اخف. اقصد عندك حريه انت كحاكم، كواحد تحكم عندك حريه، 5,000 10,000 نص فدان يطلعوا من البلد، هذه انت بتحكم، فبيتم الرضا غالبا وكذا، حتى لو ما تمش التنفيذ، بس انت ايه؟ المهم انت كحاكم صار لك فرصه، فسحه. لكن المشكله انك انت بقى تدعى في قضيه، يعني واحد قام من النوم واخد بالك، لا البلد كلها متعلق أوراق على بيوتها إني فلان زني بفلانة وفلان زني بفلانة، نص البلد يزني بعضهم ببعض. تقريبا أنت كنت ذكرت المسألة هذه أو الشيخ حسن. أي طب تعمل إيه طيب؟ هذا قد ونجيب الأولاد، تعمل إيه طيب؟ مشكلة. نعم.
قال رحمه. نعم.
نعم. تغريم مين؟ قرب شوي قرب شوي. لو زنى يعني هتغرمه بأي نص؟ حكمت بغير ما أنزل الله. مش مقاصد، لا نصوص خاصة. تعمل ايه؟ تخرج مكتوب اليه. ان حكمت بهذا حكمت بغير ما انزل الله. ان تقول ان تراضى احكام الله عز وجل هذه متعلقة بما فيها تراضى. ما ينفعش ابو زوج المرأة يقول ان سامحتك يا عم، سامحتك وقد زنى بامرأتي، يقول له سامحتك خلاص، ما ينفعش. ان تراضينا ما ينفعش، ان حطينا اموال ما ينفعش. ولهذا لما هم بقى بيرفعوا القضاء والقضاء بقى بيعمل اي حاجه بيبقى بعيد عن المشايخ واخد بالك والعلماء هيظن الايه المسائل بقى ومحور يقدموه بقى ما يقدموهوش واخد بالك يبقى دي حاجه بعيده عننا. لكن هي المشكله حكم كنز ونحكم بينهم بما انزل الله، ما تصنع انك تحكم الا بما انزل الله. ولذا نسال الله عز وجل السلامه والعافيه، نسال الله عز وجل ان يهيئ بلدان المسلمين جميعا بالحكم بكتابه والعمل بسنه نبيه، فانه لا سعاده الا بهذا. نعم. تخيل واحد قاتل مثلا اخاك او كذا وتراه امامك يقتل بيد الحاكم، يبقى انت من ناحيه لم تتحول مجرم. ما هو الواد واحد قتل ابي وقتل اخي، واخد بالك، يبقى شيخ بيدرسكم ممكن الصبح يتحول الى مجرم، يجيب انت ويا اهلي ويقولك انا عايز اخد حقي مثلا. انما لو اخذ الحق امامه وقتل القاتل امامه فقد حصل ان شفي صدره ولم يحصل تحت ولا شيء. نعم. هيبقى على صاحب السيارة، اللي هو صاحب السيارة هو الذي قاد السيارة. هي السيارة نفسها آلة، هي مالها السيارة؟ طبعا الذي قتل، من الذي قتل؟ صاحب السيارة ولا الذي استأجرها؟ الذي استأجر؟ نعم. قتل ايه؟ ماشي. على القاتل. لو واحد أجر واحد فدي على القاتل، لكن لو هو كتفه ماشي وحمله وضرب به رجلا فمات فالدية فالقصاص على من ضرب به، لأنه عبارة عن آلة ما له دخل. إنما يقوله خد اقتل، لا، هذا الدية على القاتل، لكن يعذر هذا الدية على الذي باشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثناياه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. قوله في حديث عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فسقطت ثناياه، أي العاض، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن العاض أراد دية ثناياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يعني واحد عض واحدا، أخذ يده وعضها، فلما قضمها ليعضها صاحب اليد نزع يده بقوة، فلما نزع يده أسقط ثناياه. طبعا الأسنان فيها إيه؟ دية. فجاء العض هذا يقول: أنا عايز دية أصابع أسناني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفح، اذهب لا دية لك، أنت المعتدي أصلا، هذا بيدفع عن نفسه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أي الجمل الهائج، اذهب لا دية لك. فبين الحكمة وقضى بينهم، فبين أن هذا عمل كعمل البهائم، وأنه تعدى على أخيه فلا دية له، وهذا حكم يقاس عليه كل صائل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فإذا صال على الإنسان آدمي أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان، لأن هذا فعل أذن فيه الشارع، وما ترتب على المأذون فغير مضمون ما لم يتعدى، كما لو كان يندفع بالضرب فبادر إلى القتل، وأما المعضوض فله الدية لأنه لم يتعدى، وكذلك كل مصول عليه. الحديث التاسع عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فمات رقأ الدم فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وقوله في حديث الحسن البصري: حدثنا جندب، وهذا كله تأكيد لحفظ هذا الحديث وأنه ثابت، أي أننا لم ننسه، وجندب لا نظن به الكذب، أي أنه ثقة مقبول. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، أي من شدة ألمه، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطعها من هلعه وجزعه، فما رقأ الدم حتى مات، أي استمر الدم يخرج من يده فلم ينحبس حتى نزف دمه كله فمات، لأنه هو جوهر البدن الذي لا قوام للبدن بدونه، فإنه بإذن الله تعالى ينقلب صفوة طعام الإنسان وشرابه دما، ثم يسوقه العزيز الحكيم إلى الكبد، ومنها يتفرق في جميع البدن، فكل عضو وجزء من البدن يأتيه نصيبه من ذلك الدم. وأما الوقل فيخرج بإذن الله من مخرجه، فلو بقي في الإنسان لهلك. وقوله: فقال الله: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، أي أنه قتل نفسه وتعجل الموت جزعا من تلك المصيبة،
يعني أن الطعام هذا يتحول إما إلى دم فينتفع الجسم به وصفوة الدم، أو إلى فضلات وهي العضرة، فلو خرج الدم لمات الإنسان، ولو بقيت العضرة لهلك الإنسان. فسبحان من جعل من الطعام ما لا يصلح للبدن إلا إخراجه، ومن جعل من الطعام ما لا يصلح للبدن إخراجه. نعم.
وقوله: فقال الله: بادر.
كم نحن فقراء، في واحد فيكم الآن، احنا تغدينا وكذا، في واحد فيكم بقى بيوزع، واحد بيوزع على الدم وبيوزع على، لكن هذا بطريقة آلية خلقها الله سبحانه وتعالى لا دخل لنا فيها، ويقوم الإنسان عربيدا سبحان الله، بعد هذا يصبح عربيدا ويعصي الله عز وجل، مع أن هذه العملية لو قيل بأن الإنسان يدفع يوميا 500 جنيه عن هذه العملية فقط لقال ربح البيع، لأن في ناس تدفع في العلاج في الحقنة ربما في اليوم 1000 جنيه وأكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: فقال الله: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة، أي أنه قتل نفسه وتعجل الموت جزعا من تلك المصيبة فحرمت عليه الجنة، ففيه تحريم قتل النفس، وفيه هذا الوعيد الشديد على من فعل ذلك، ومن ظن أن في ذلك راحة له من ذلك الألم مثل هذا الشخص فقد أخطأ، لأنه يستمر عذابه إلى يوم القيامة، فينطبق عليه المثل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فما وقع فيه من العذاب أشد مما أراد التخلص منه بذلك الفعل. ومثل هذا ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله في بعض البهائم خصوصا التي لا تؤكل كالحمر، فإذا تعطلت منفعتها إما قتلها أو تركها للسباع، وكما إذا وقعت في ألم شديد وقتلها يريد إراحتها، فهذا والعياذ بالله مجترئ على حدود الله، فيجب عليه النفقة عليها ولا يذبحها إلا إذا كانت تؤكل وأراد ذبحها للأكل.
يقول: فإذا تعطلت منفعتها إما قتلها أو تركها للسباع، وكما إذا وقعت في ألم شديد وقتلها يريد إراحتها، فهذا والعياذ بالله مشترئ على حدود الله، فيجب عليه النفقة عليها ولا يذبحها إلا إذا كانت تؤكل وأراد ذبحها للأكل. هذا إذا كان يريد، يعني إذا كانت هذه قد تعرضت لمرض شديد لا يرجى برؤه ولا منفعة فيه، فإن بعض العلم قال بأنه حينئذ يجوز له قتلها والتخلص منها، لأن إتلاف أموال الناس أيضا لا فائدة من ورائه، ينفق ثم ينفق ثم ينفق ولا فائدة فيه، فإتلاف أموال الناس أيضا لم يأتي به الشارع. أما إذا قتلها مثلا عند عدم حاجته لها فهذا لا يجوز كما قال الشيخ، لكن في حالة ما إذا حصل لها مرض شديد ولا يرجى بره وما عليه إلا أنه ينفق عليها ثم ينفق في النهاية ستموت، فإن إتلاف صار يتعارض عندنا أمران الآن: قتل هذه أو ذبحها وإتلاف المال. فتقديم صيانة أموال الناس على هذه لا بأس بها إن شاء الله، ويكون حينئذ هذا لا بأس به. نعم، أظن اللجنة الدائمة لها فتوى في هذا أيضا. شوف كده، اللجنة الدائمة عبد اللطيف لها فتوى في مسألة الحيوانات. نعم، من باب الوعيد، يعني حرمت عليه الجنة من باب الوعيد وقد يغفر له، أو حرمت عليه الجنة أنه لا يدخل الجنة ابتداء حتى يعدل، إنما ليس كافرا. نعم، تقول يا عبد اللطيف حديث في حرم المدينة. نعم، هذا كلام ابن قدامة. نعم، لا، بالنسبة لأحكام الصيد وكذا ليس في حد الحرب. طب والرواية الثانية؟ هذا حديث من؟ قال لما وابن منذر لما ايه؟ لما روى عن النبي. هذا حديث من؟ هنا. طب شوف اللفظ اللي هي نهى النبي ان يعضد شجرها وكذا في المدينة. ايوه في المدينة، في مكة الصحيح، لكن في المدينة. ايوه تمام.
لا يحرم، لأنه لو كان محرما لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولو وجب فيه الجزاء كصيد الحرم. ولنا ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين ثور إلى عير. متفق عليه. وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع عبد الله بن زيد متفق على أحاديثه. ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس، وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا أو يبينه بيانا عاما فينقل نقلا خاصا كصفة الأذان والوتر والإقامة.
نعم. طيب، معنى ذلك ان الباقي على خلاف الاصل، يعني غير حاجة هذا على خلاف الاصل. اذا مثل حرم مكة لا يعضد شوكها ولا شجرها ولا هنا. والشيء الثاني الشيء الثاني اللي يختلف مكة في المدينة، هذا الحديث رواه من؟ ذكر اسناده؟ يعني ان صح هذا ده نص في الباب يعني. الشاهد يعني نفس الأحكام واحدة، نفس الأحكام واحدة في الشجر والصيد وكذا، نفس الأحكام واحدة. من؟ نعم، لا اليسيرة التي التفت إليها هذه تؤخذ سواء في مكة في المدينة أو في غيرها، حكمها واحد. نعم. بعضهم قال هذا. عندهم ايه؟ لو ايه؟ لو عمل ايه جفيرس وايه؟ نعم، هذا لو بقي يطعم الدجاج مع وجود الفيروس وانها ميت ان شاء الله، فيكون هذا نفق عليه من باب اتلاف المال. تقريبا في فتوى اللجنة عبد اللطيف في هذا مسألة الحيوانات اذا كانت مريضة مرضى لا يرجى رؤوه فهل تقتل ولا ينفق عليها حتى سمع. نعم.